بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر دانيال إصحاح 7. كنا ابتدينا في الجزء بتاع رؤى دانيال، وأول رؤية شافها دانيال هي تتابع الممالك اللي جاية في آخر حياته. احنا قلنا الرؤى كلها، كان سن دانيال كبير وكان متفرغ للصلاة والصوم، وربنا ابتدى يكشف له حاجات كتير. فأول رؤية اللي هي في إصحاح 7 شاف 4 حيوانات، كل حيوان يجي يزيح اللي قبله. الحيوان الأولاني كان أسد مجنح، إشارة لمملكة بابل. والحيوان الثاني الدب اللي شبه فارس ومادي. الحيوان الثالث اللي كان نمر وعنده 4 أجنحة، إشارة لليونان الإسكندر الأكبر. والحيوان الرابع حيوان غامض كده ومزعج هائل. ووسط ده كله شاف بقى منظر المسيح له المجد في رؤية تانية، ادت له سلام وعرفته أنه ربنا ضابط الكل، وأن الممالك دي كلها يعني بسماح من الله، لكن ما فيش حاجة على الأرض بتدوم. نقرأ تاني من عدد 9. كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، وإن القديم الأيام المسيح له المجد، لباسه أبيض كالتلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار، بكرات نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه. نهر النار ده هتلاقوا شبهه في سفر الرؤية، بس قيل عنه أنه هو نهر لامع كالبلور، إشارة إلى الروح القدس اللي خارج من المسيح، لأنه الروح القدس يشبه بالمية ويشبه بالنار، فتقال عليه نهر نار، لأن المية هي مية الحياة والروح القدس محيي، والنار هي سر النقاوة وسر الطهارة، فالروح القدس هو اللي بيطهرنا. وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، إشارة للملائكة ورؤساء الملائكة. فجلس الديان وفتحت الأسفار. كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن. قلنا القرن ده اللي طالع في رأس الحيوان الهائل الرابع ده في الدولة الرومانية، وابتدى يجدف على ربنا هذا القرن. وقلنا الأباء قالوا عليه الأنتيوخوس أبيفانيوس اللي كان مشغول بإزالة اليهودية، وأغلب الأباء اتفقوا أنه هو رمز للمسيح الدجال، القرن اللي هيجدف ويصنع معجزات بقوة الشيطان عشان يضلل الناس. كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، يعني النهاردة البلاد دي فيها بشر، بابل والفرس واليونان، لكن فين سلطانهم؟ راحت الإمبراطوريات وراحت العظمة وراحت الاستعمار والغنى والجيوش. ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت، يعني راح سلطانهم أو نزع عنهم سلطانهم، يبقى زي ما أعطي لهم سلطان نزع عنهم سلطان. برضو الكلمتين دول مهمين. ليه؟ لأن أي سلطان يعطى لبشر يبقى من يد الله بسماح من الله. ليس لك علي سلطان ما لم تكن إيه؟ قد أعطيت من فوق. فأي حد يتسلط في الدنيا يوم ولا اتنين يبقى ربنا أذن بكده. وفي نفس الوقت زي ما أخذ سلطان ينزع منه السلطان، كل حاجة في إيد ربنا. وبعدين كنت أرى في رؤى الليل، شاف رؤية تاني جميلة، يبقى هو شاف المسيح له المجد وسط العروش كلها، لكن المسيح له المجد على عرشه اللي كله نار، واللي طالع منه نهر نار، والملائكة محوطة بتقول أجيوس. وبعدين شاف منظر آخر. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء، إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. إيه المنظر ده بقى؟ ده منظر مريح قوي. شاف مع سحاب السماء مثل ابن إنسان. ليه بيقول مثل ابن إنسان؟ فاكرين في أول سفر دانيال لما قالوا شبيه بابن الآلهة؟ دايما الوصف بيبقى مش كامل لأنه المجد اللي قصاده مش عارف يوصفه. فهو ابن إنسان طبعا، هو ربنا يسوع له المجد، ومن هنا جاء لقب المسيح ابن الإنسان ينسب إلى دانيال 7 دايما. يعني هو شكله كابن إنسان، إنسان من إنسان، لكن مجده غير مجد البشر، مجد كما لوحيد من الآب، لكن في المنظر إنسان. فهنا كأنه بيتعجب من مجده جاي على السحاب، ومين اللي يمشي على السحاب ده؟ أي إنسان اللي يجي على السحاب واللي يبقى منظره بالجلال ده كله؟ أتى وجاء إلى القديم الأيام. بعض الأباء ربطوا النبوة دي بمجيئه الأول، وبعضهم أو أكثرهم قالوا على مجيئه الثاني، كأن دانيال بروح النبوة شاف يوم القيامة، شاف يعني عينة كده من يوم القيامة. يوم القيامة المسيح قال هاجع السحاب، وستنظره كل عين حتى الذين طعنوها يشوفوه، وتنوح عليه كل قبائل الأرض. فدانيال بروح النبوة سبق كل التاريخ ووصل إلى يوم القيامة وتمتع بمنظر المسيح له المجد وهو يأتي على السحاب. وعشان كده تلاحظوا ربنا يسوع لما كان يتكلم عن مجيئه على السحاب لازم يستخدم لفظة ابن الإنسان، فيقول ابن الإنسان يأتي في مجده ومجد أبيه على السحاب ويجازي كل واحد. أتى وجاء إلى القديم الأيام. القديم الأيام يعني الأزلي، والأزلي صفة لله الآب وصفة لله الإبن. قيلت المرة الأولانية على المسيح في عدد 9 جلس القديم الأيام، ده المسيح اللي جالس على العرش. لكن هنا المسيح جاي على السحاب ويتقدم إلى القديم الأيام، هنا غير منظور الآب، غير منظور الإبن، يتشاف الآب لا يرى، الإبن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو أعلن عنه، من رآني قد رأى الآب. الآب لا يراه أحد ولا يستطيع أحد أن يراه، لكن الإبن يأتي على السحاب إلى الآب، يعني بيرجع للسماء. فقربوه قدامه، تعبير غريب، قربوه جاية من كلمة قربان. قربان مين اللي قربوه؟ البشرية كلها، ولاد البشر كلهم قربوا الابن للآب. يعني إيه؟ قدموا المسيح له كل المجد، ابن الإنسان قربانا أمام الآب. شوفوا دقة النبوة. يبقى المسيح له المجد جاي لهم، جاي لنا نحن البشر، وإحنا نصعده ذبيحة للآب، لأن ما عندناش ذبيحة تانية تنفع. كل الذبائح الحيوانية رمزية، مفعولها ضعيف جدا، ملوش قيمة. إنما الذبيحة الحقيقية أو القربان الحقيقي هو ذبيحة الإبن، ذبيحة ابن الإنسان، ربنا يسوع له المجد. فهنا النبوة دي بتشاور على المسيح في غرض مجيئه، هو أتى إلينا ليكون قربانا عنا، وبالتالي يأتي في مجده مرة أخرى ليكون ديان لنا. يبقى المسيح جاء أول مرة عشان يخلصنا يفدينا، يبقى قربان نصعده، وده اللي بنعمله كل قداس، نصعد جسده ودمه، بنسميه قربان أو ذبيح، هو ذبيحة الصليب. وفي نفس الوقت ننتظر مجيئه على السحاب بمجد عظيم عشان يدين كل واحد. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. يبقى كأن المسيح راجع تاني للسماء قربانا عن خطايا البشرية. فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. يبقى لما نقول احنا عبيد المسيح، صح، نحن نعبد المسيح، إلى حق من إلى حق، نور من نور، مولود من الآب قبل كل الدهور، نسجد له ونمجده مع الآب ومع الروح القدس. أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا، يبقى هنا ملكوت السماوات لأنه هنا شايفه على السحاب، ملكوت الابن أو ملكوت ابن محبته بتعبير بولس الرسول، فتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. برضه أحب أفكركم دايما في العهد القديم ما كانوش يحبوا الأمم ولا الألسن، دول جماعة يهود وفي يعني تفكيرهم وأصلهم متزمتين أو متمسكين بأن هم يهود مختلفين عن كل البشر. إنما تقروا أشعياء، تقروا أرميا، تقروا حزقيال، تقروا دانيال، تقروا أي نبوة لازم يجي فيها ذكر الأمم. ليه؟ الروح القدس كان عاوز يقول للأنبياء ربنا يسوع مش جاي لكم انتوا لوحدكم، المسيح الآتي آتي من أجل كل البشر، ابن الإنسان مش جاي عشان اليهود اللي هيرفضوه، ده جاي عشان كل الأمم والألسن. فكانوا بيضطروا ينطقوا بكلمات الروح القدس بالرغم ان هم في تركيبتهم كانوا كيهود ما فيش اختلاط بالامم وحاسين بغربه وسط الامم، وواحد زي دانيال عايش في بابل كل يوم يقول له رب هرجع امتى، اورشليم واسجد في الهيكل امتى. لكن النبوه واضحه دايما انها بتشاور على الامم والالسن. سلطان وسلطان ابدي، ده كلام على المسيح، كلام على ابن الانسان المقرب الى الاب كذبيحه. سلطان سلطان أبدي ما لا يزول وملكوته ما لا ينقرض. يبقى صاحب السلطان هو المسيح اللي شافه على العرش وبعدها بشوية شافه آتي على السحاب. يبقى هو هو اللي جالس في مجد أبيه، هو الذي أتى إلينا ليخلصنا، وهو الذي يأتي أيضا ليدين العالم. هو هو ابن الإنسان الجالس على العرش القديم الأيام، اللي حوله عروش، اللي قدامه نهر ماء نهر نار، قدامه اللي حواليه ربوات وألوف، اللي يأتي على السحاب في آخر الأيام. سلطان سلطان أبدي، إذن الكلام مش على إنسان عادي، ما فيش إنسان سلطان سلطان أبدي، الإنسان سلطانه محدود لأن الإنسان محدود، لكن الأبدية والأزلية صفات غير محدودة، إذن هي صفات الله. إذن ابن الإنسان هو نفسه ابن الله، هو ابن الإنسان بحكم ناسوته، وهو الإله الحقيقي أيضا بحكم لاهوته. فزي ما تقال عليه قديم الأيام يعني بلا بداية أيام، اتقال عليه سلطان وسلطان أبدي ملكوته لا يزول ولا ينقرض يعني بلا نهاية. يبقى لا أول ولا آخر، لا بداية ولا نهاية، كائن ويكون وأيضا يأتي. يبقى الكلام واضح على المسيح له المجد الإله المتجسد. يبقى كده نراجع اللي قلناه في إصحاح 7. شاف رؤية مخيفة، 4 حيوانات بتيجي ورا بعض كلها تمثل ممالك الأرض، مملكة ورا مملكة كلها حاجات كائنات مرعبة، لكن مع الحيوان الرابع ظهرت رؤية مريحة. يبقى واضح أن المسيح جاي في زمن إيه؟ الحيوان الرابع اللي هو الدولة الرومانية. وفعلا المسيح اتولد وكانت الإمبراطورية الرومانية تحكم العالم، القياصرة، عشان كده كان قيصر روما فوق الوالي وفوق الملك، الهيرودس الملك يرجع لقيصر روما، وبيلاطس الوالي يرجع لقيصر روما، قيصر روما فوق الكل. ولما رفضوا المسيح قالوا ليس لنا ملك إلا إيه؟ إلا قيصر. فكان زمن الإمبراطورية الرومانية. مع الرؤية المخيفة بتاعت الحيوانات شاف رؤيتين تانيين مريحين جدا، رؤية المسيح على العرش وحوله العروش والربوات، ورؤية المسيح آتي على السحاب كقربان، وصوت من السماء بيقول سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. أما أنا دانيال فحزنت روحي. طب حزنت ليه؟ حزن لأنه شاف كمية الصدام اللي بين الممالك والفساد اللي في الشعوب والسياسات واللخبطة دي، حاجات تحزن. الضلال اللي في الأمم، لأن الكائنات الحيوانات دي كلها زي ما قلنا المرة اللي فاتت تمثل ممالك في عظمتها وفي تخلفها الروح، لأن دول بيبقوا أقرب للحيوانات مش للبشر. صحيح في عظمة أرضية وجيوش وغنى، بس في الآخر مشبهين بالحيوانات. ليه؟ لأن سلوكهم حيواني، لأن هم لا يزيدوا عن صراع بين حيوانات، دي ممالك الدنيا وده تفكير الدنيا. طب قصاد كده في بقى ابن الله بالحقيقة وابن الإنسان هو هو اللي قاعد على العرش يدبر الكون كله ضابط الكل، واللي جاي على السحاب، واللي واعد يقدم نفسه قربان عننا، واللي يأتي في مجد اليدين الأحياء والأموات، مفروض دي كانت تفرح. لكن دانيال بيقول أنا حزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي. ليه؟ الفزع والحزن نتيجة ما رآه من ضلال وفساد وظلام مرتبط بالأربع ممالك، وقد يكون لأنه مش فاهم كمان الرؤية كفاية، عاوز يفهم. طب إمتى؟ وده اللي هينشغل بيه في الإصحاحات اللي جاي، هيصوم ويصلي ويقول طب إمتى هتيك يا ابن الإنسان العظيم، يا ابن الله بالحقيقة، متى تأتي عشان تعمل الحاجات دي؟ إمتى هتقفل على اللخبطة والممالك دي كلها؟ اللي هو السؤال اللي بيشغل أي واحد يتنهد من ظلمة هذا الدهر، يقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع، هتيجي إمتى؟ طالبين سرعة مجيء يوم الرب. فبيقول أنا روحي حزنت في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف. يبقى هو كان جوه الرؤية لسه، بس حس بقبضة وحزن كده ومخضوض من المنظر، لأن لسه منظر الحيوانات الزهر جوه. وطلبت منه الحقيقة في كل هذا. الموقف ده حصل في رؤية 7 بالظبط، افتكروا دانيال 7 وقصدها رؤية 7. يوحنا الرائي شاف، بس كان شايف منظر أحلى من كده بقى، شاف الناس لابسة أبيض وعمالة تسبح ومسكين ساعة في النخل، وناس من كل شعب ولسان وأمة وشعب لا يعد. وجاي وبعدين قال واحد من الشيوخ يقول له إيه مين دول؟ فقال له يا سيد أنت تعلم، أنا ما أعرفش، أنت اللي عارف. قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يبقى واضح أن جوه الرؤية دانيال كان عنده تساؤلات، فقال واحد من اللي واقفين أمام العرش، واحد من رؤساء الملائكة مثلا، وميل عليه. فاقتربت إلى واحد من الوقوف، عشان كده ساعات نقول دانيال صديق الملائكة، قرب من واحد من اللي واقفين قدام العرش، وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. يبقى تفسير الرؤى مش احنا اللي بنجتهد فيه، ده هيقوله لنا حسب ما قاله له الملاك. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي 4، هي 4 ملوك يقومون على الأرض، على اعتبار مؤسس كل مملكة تنسب المملكة لي. لما نقول نبوخذ نصر مؤسس بابل، داريوس مؤسس فارس، الإسكندر الأكبر مؤسس اليونان، وهكذا. فبيقول دول 4 ملوك جايين. أما قديس العلي، شوفوا عدها على طول، يعني قال له المنظر الأولاني المزعج ده ببساطة 4 ملوك هيجوا في الدنيا، 4 حيوانات. خلينا بقى في المفيد. أما قديس العلي فيأخذون المملكة، يعني في الآخر المملكة مش بتاع الدول، المملكة اللي هي ملكوت بقى، ملكوت السماء، ملكوت الله، مش بتاع لا بابل ولا فارس ولا اليونان ولا الرومان ولا بتاع الدنيا، دول بتوع قديس العلي. فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. فلخص له الحكاية، قال له شوف طبيعة الدنيا يبقى فيها ممالك أرضية لكن كلها إلى زوال، ولاد ربنا قديس العلي هم اللي هيملكوا بجد في الآخر. يبقى في الأيام دي ممالك الدنيا تطلع وتنزل وكلها تزول، لكن ولاد ربنا عينيهم على المملكة الأخيرة، ملكوت الله الذي لا يزول ولا ينقرض. فهو لخص له كل الرؤى في سطر واحد، قال له دول 4 ممالك، لكن اطمن اللي زيك واللي زي قديسين العلي دول في الآخر يمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع. الظاهر هو اتفزع قوي من منظر الحيوان الرابع، لأن احنا قلنا ما كانش حتى له وصف محدد من كتر ما هو شكله مخيف، لا أسد ولا نمر ولا دب ولا حيوان غريب كده. فالذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه. فسأله قال له البتاع الأخراني ده الكبير ده المخيف اللسنان حديد وأصفار نحاس وسحق كل اللي قبله ودسهم، ده إيه ده بقى؟ وعن القرون العشرة التي برأسه، احنا قلنا برضو الحيوان الضخم الأخراني ده 10 قرون، وكمان عن الآخر الذي طلع من وسط العشرة قرن كده غريب نبت متأخر وخد 3 قرون في وشه طوحه، فسقطت قدامه 3 قرون. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه. يبقى بعد ما دانيال خد الرؤية إجمالا كده من الملاك وقال له دول 4 ممالك ب4 ملوك وفي الآخر قديس والعلي هما اللي هيورثوا المملكة، قال له لا أنا عاوز بالتفصيل. الحيوان الرابع ده مخيف أبو 10 قرون، واللي طلع في قرن كمان طلع له عيون ومخيف التاني. وبعدين يقول له إيه؟ وكنت أنظر، ده دلوقتي دانيال بيحكي مع رفيقه الملاك اللي قدام العرش اللي بيشرح، وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم حتى جاء القديم الأيام وأعطى الدين لقديس العلي، دينونا يعني، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. يبقى هو بيسأله بيقول له إيه القرن المتعب ده اللي طلع وافترى وجدف وبعدين حارب قديس العلي، لكن في الآخر جه المسيح جه القديم الأيام وأعطى الدينونة لقديس العلي، يعني نصر ولاده على هذا القرن وامتلك القديسون المملكة إذ بلغ الوقت. طبعا بلغ الوقت دي تريحنا ليه؟ لكل شيء تحت السماء وقت. النهاردة لما نلاقي قرون العالم ممالك العالم ناس في الدنيا لسه بيدوسوا على أولاد ربنا، نقول يبقى لم تأتي الساعة بعد، يبقى لسه لم يبلغ الوقت، إنما في معاد، ربنا محدد معاد أن يمتلك القديسون المملكة السماوية وأن يتهزموا أعداء الكنيسة وأعداء ربنا. فقال هكذا، الملاك هيفسر، يبقى رد على السؤال الأولاني قال له إيه الرؤية اللي أنا شفتها، شرحها له بسرعة وبعدين دخل في تفصيلات، فقام الملاك هيرد تاني. فقال هكذا، أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. الكلام ده حصل في التاريخ فعلا، أن الإمبراطورية الرومانية كانت مشهورة بالقسوة والحزم الشديد والعنف، حتى لما كنا نذاكر زمان إنجيل مرقس يقولوا لنا إيه، ماري مرقس كتب للرومان والرومان يمجدوا القوة، حبوا القوة، فماري مرقس كان بيكلمهم عن المسيح القوي لأن هم بيميلوا للقوة بطبعهم، وأول ما ابتدأ إنجيله ابتدأ بكلمة صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، لكن ما دخلش بقى في طفولة المسيح وفي وعظات كتير وبتاع، الرومان ما لهمش في الحاجات دي، مش بتوع وعظ وبتوع أطفال وبتوع حاجات إنسانية، هم فيهم القوة، فدخلهم من الباب. ففعلا الرومان كانوا مملكة قوية قوي منظمة قاسية، كانت بتبيد ممالك في وشها، عملت نظام عسكري محكم، عشان كده تلاحظوا أن بيلاطس وهيرودس كانوا يترعبوا من قيصر، أول ما قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر تلاقوا بيلاطس كش ورجع على قعد على الكرسي وغسل إيديه وتبرأ من دم المسيح، لكن هم رعبوه بكلمة قيصر دي. وتلاحظوا بولس الرسول لما قال أنا رافع دعواي إلى قيصر، على طول فيليكس الوالي لما نفسه وقال له إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب، كان عندهم رعب من القياصرة من كتر ما كان حكم مستبد وشديد وقاسي. فهنا دي إشارة للمملكة الرابعة أو الحيوان الرابع، قال له دي هتبقى مخالفة لسائر الممالك، يعني الإسكندر الأكبر مع أنه دخل برضو بشدة لكن نشر الثقافة وبتاع واللغة اليونانية، يعني وقت فارس كان في شوية خير في البلاد، لما مع الرومان كانت الحكاية ناشفة وجديدة. فلاحظوا كمان أفكركم بالرومان، يعني أبو سيفين وماري مينا وماري جرجس والأعياد الحلوة اللي حوالينا دي كلها، كل دول استشهدوا بشكل صعب جدا على يد الرومان، وكان منهم يتعذبوا عذابات فظيعة، على يد الرومان، فده يورينا قد ايه قسوة المملكة وتركيبة الناس وطباعها في زمن الرومان. تأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها، والقرون العشرة من هذه المملكة هي 10 ملوك. يبقى ببساطة كده القرون العشرة هم 10 ملوك هيجوا ورا بعض، يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين، اللي احنا قلنا عليه مذكور في سفر المكابيين، بيسموها في سفر المكابيين الجرثومة الأثيمة على اللي اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، اللي هو هذا القرن المزعج اللي دخل وداس الهيكل وعمل ركسة الخراب اللي اتكلم عنها المسيح، يعني كان شخص صعب. يقول وهو مخالف الأولين ويزل 3 ملوك، وفعلا الراجل ده حطم كذا ملك وهو طالع كده يستلم الملك. ويتكلم بكلام ضد العلي، يعني يمكن بقية الملوك هما ملوكه خلاص، لكن ده بالذات هيركز على التجديف على اسم المسيح أو على اسم الله، لأنه أنتيوخوس أبيفانيوس قبل المسيح، وبقول لكم الشبيه بتاعه في آخر الأيام المسيح الدجال. ويبلي قديس العلي، يعني هيعذب ولاد ربنا جامد قوي، ويظن أنه يغير الأوقات، يعني هيتهيأ له أنه هيعمل كل حاجة على مزاجه من كتر بقى الكبرياء اللي جواه وقوة الشيطان اللي بتشتغل معاه، هيتصور أنه في إيده يغير كل حاجة حتى المواعيد والأوقات، يغير الأوقات والسنة ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. يعني إيه يسلمون ليده؟ يعني ربنا هيسمح بضيقة شديدة زمن وأزمنة ونصف زمان، بتتحسب 3.5 سنين، اللي هي 42 شهر المذكورة في سفر الرؤيا كذا مرة، اللي هي في المقابل نفس زمن خدمة المسيح على الأرض. تعرفين ربنا يسوع بدأ خدمته في سن 30 تقريبا لمدة 42 شهر ثم أتم خدمته وصعد للسماء. فكأن الدجال الشيطان هيلعب به عشان يبقى مسيح مشابه لمسيحنا حتى في فترة خدمته، والفترة دي هتبقى أصعب فترة اضطهاد جت على المؤمنين طول التاريخ. زي ما بقول لكم أنتيوخوس أبيفانيوس عملها في آخر عهد اليهود زمن المكابيين وعذب اليهود بشدة جدا، هيحصل في آخر الأيام قبل مجيء المسيح السحاب أن يجي الدجال ويقعد 3.5 سنين يعذب الكنيسة أو يضطهدهم بسماح من الله. ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان، فيجلس الديان. وبعدين بقى الديان يقعد بقى على العرش بقى إيه، وينتبه للدينون، يعني جه معاد الديون، فينزعون عنه سلطانه. يبقى كله كان بإيد ربنا. ببساطة جدا هيتشال سلطان هذا الدجال، هذا القرن المتعجرف، ينزع عنه سلطان ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى، هيترمي في جهنم مع عدو الخير، ولأن الديان يحكم عليه. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. تتحول بقى الملك كله مش من ملك أرضي باطل، لا بالأولى إلى ملك سماوي. يعني النهاردة العالم كله بيتنافس على الكراسي، بس احنا ملناش في الكراسي كتير اللي على الأرض دي. احنا عندنا مثلا نقول كلمة الكراسي امتى؟ نقولها على العروش السماوية. كلمة الكراسي أو العروش مقصود بيها الأماكن اللي في السماء اللي حوالين العرش. احنا عنا في الكراسي دي بقى، احنا عنا مليانة، ما نبصش للكراسي الأرضية كتير، احنا يهمنا الكراسي بتاعت السماء، لأن احنا أولاد الملكوت أولاد السماء، فعارفين ان كل ده يطلعوا ويقعدوا ويقعدوا ويقوموا. والعذراء تقول لنا من بدري أنزل الأعزاء ايه عن الكراسي، كده كده اللي هيقعد هينزل تاني، ورفع المتواضعين. لكن احنا عنينا على الكراسي او العروش السماوية اللي ربنا يدينا نصيب كلنا نبقى عن يمين. فيجلس الديان وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا الى المنتهى. والمملك والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. كلمة قديس العلي اللي بيكررها دي تخلينا نفكر كده، يا ترى احنا تبع الناس دي ولا لا؟ احنا محسوبين قديس العلي ولا لا؟ أولا قديس العلي مضاف ومضاف إليه، يعني إحنا منسوبين لربنا دايما، محسوبين عليه تبعه. فأول معنى للقداسة هو التكريس أو التخصيص، إحنا بتوع ربنا، إحنا أولاده، إحنا شعبه. يا ترى الواحد فينا حاسس أنه العلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو فعلا إلهنا، هو صاحبنا، هو ملكنا، إحنا تبعه، منسوبين ليه؟ لما نقول ولاد ربنا، عبيد ربنا، قديسون ربنا، منسوبين ليه ولا إحنا كل واحد ماشي لوحده؟ ومعنى أنك تكون منسوب لربنا أن يكون ربنا هو مرجعك كل خطوة. يا رب أعمل إيه؟ أنت اللي خلقتني، وأنت اللي فادتني، وأنت اللي عارف أول الحكاية، قول لي أعمل إيه؟ مشيني زي ما أنت عاوز تمشيني، أنا ملياش كلام، ملياش رأي، الرأي رأيك، أنت إلهي، علمني أصنع مشيئتك. يبقى هنا أول علامات القداسة أن الواحد يبقى متأكد من داخله أنه ملك لله. عارفين الكاهن زمان في العهد القديم كان يكتب هنا عليه يافطة كده، قدس للرب. يعني إيه؟ يعني أنا تبع ربنا، زي ما يكون حاجة كده مختوم عليها ملكية حد. كانوا يختموا الغنم ويختموا الممتلكات باسم صاحبها. فالختم اللي خدناه في الميرون أول حاجة اتحط علينا باسم الآب، أنت قديس الآب، يعني أنت مختوم بختم السماء، أنت مش ملك نفسك، ومش من حقك تفكر بمزاجك، ومش من حقك تحسب حساباتك لوحدك، ومالكش تقول يمين وشمال، أنت من الأول والآخر ملكه هو. ترجع له تقول له أنا ماشي إزاي، إيه المطلوب يا رب اللي تقوله نعمله. كلمة قديسه كمان تفكرنا في سفر دانيال بكلمة قدوس القديسين. يعني إيه؟ القديسين يأخذوا قداستهم من القدوس. إحنا مش قديسين بطبعنا، إحنا خطاب بطبعنا، إنما كل من قرب من القدوس نتقدس. فقديس العلي معناها اللي بيلزقوا ربنا، اللي بيجروا عليه، اللي بيمسكوا في جلبيته، اللي بيقضوا وقت طويل معاه، اللي بينادوا اسمه طول اليوم. فقديس العلي معناها اللي لازقين لربنا طول الوقت بالصلاة والإنجيل والخدمة والسجود كمان آية تانية تقول إيه؟ نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. يبقى مش بس اللي بيرجعوا ربنا في كل صغيرة وكبيرة لأنه له حق عليهم، ومش بس اللي بيلزقوا لربنا بالصوم والصلاة والإنجيل، كمان اللي بيتشبهوا بالمسيح. نظير القدوس اللي دعاكم خليكم انتوا كمان قديسين، يبقى شبهه في كل سيرة، زي ما عمل نعمل، وزي ما قال نقول، وزي ما مشي نمشي. كل ده عشان نطلع كلمة ايه؟ قديس العلي. هم دول اللي هيملكوا، هم دول اللي هيورثوا في الآخر، هم دول اللي هيعدوا من كل الممالك بتاعت الدنيا ويقعدوا مع المسيح الملك إلى أبد الأبد. المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي، ملكوت ملكوت أبدي. يعيد تاني ويفكرنا، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. خلينا حكماء ونصحين، هل الواحد يجري على ملكوت أرضي ولا يجري على ملكوت أبدي؟ طبعا اللي بيجروا على ممالك أرضية معناها يعني الشيطان ضحك عليهم وخدعهم وضيع عليهم الأبدية. بقى تشتري الأبدية ولا تشتري الدنيا؟ سيبك من الدنيا واشتري الأبدية. لكن اللي بيحط عينه وإيده في الدنيا زيادة يبقى ضيع من نفسه الأبدية. اللي قالها المسيح له المجد بطريقة بسيطة وقال لا تكنزوا لكم إيه؟ كنوزا على الأرض، اكنزوا في السماء. كنوز الأرض ينقب السارقون ويسرقون ويفسد السوس والصدأ، لكن الكنوز اللي في السماء حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون وحيث لا يفسد سوس ولا صدأ. تقول لي طب أنا شغال كده وكده، يعني برضو عيني في الدنيا وعيني التانية في السماء. يقوم ربنا يسوع يرد ويقول إيه؟ حيث يكون كنزك يكون قلبك. يعني إيه؟ هبص على قلبك وهعرف. متعلق بالعربية والعمارة والشغل والبدلة والألماز والكرامة والكلام ده، خلاص ما تضحك، هتضحك على مين؟ عليا ولا على نفسك؟ ما هيبان على طول كنزك فين، قلبك هيقول. هبص على قلبك هلاقي فيه قديسين، ولاقي فيه تأملات، ولاقي فيه حب للناس، ولاقي فيه حفظ للوصية، ولاقي فيه خوف ربنا، ولاقي فيه جري على الصلاة وعلى الصوم، ولاقي فيه الكنيسة، ولاقي فيه اشتياق للأبدية. خلاص يبقى كنزك واضح. فيبقى الحكاية ايه؟ ما حدش يقدر يضحك على نفسه ولا على ربنا، هو كنزك هيبان في قلبك. فالموضوع هيبقى من جوه قلبك، حيث يكون كنزك يكون قلبك، يعني اللي بتفكر فيه هيكشفك، اللي بيشغلك هو اللي هيكشفك. انت مشغول بايه؟ مشغول بالدنيا، يبقى لسه ليك في مملكة الدنيا كتير. مشغول بالسماء وصية ربنا، يبقى انت مشغول بربنا، يبقى انت فعلا ليك نصيب في الملكوت الابدي. ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر، يعني على كده الملاك مش. يبقى شفنا في رؤيا 7 يوحنا دانيال شاف رؤيا مخيفة عن الممالك، ثم رؤيا معزية عن المسيح الملك، ورؤيا معزية أخرى عن مجيئه على السحاب. وبعدين رئيس الملائكة جي جنبه، ودانيال سأله، فابتدى يوصف له ان الممالك دي ممالك أرضية، والقرن اللي طالع ده الشيطان متوصي بيه شوية، انما ما تخافش كل ده الى ان يبلغ الوقت ويأتي ابن الانسان الذي ملكوته ملكوت أبدي، ويورث ويورث معاه قديس العلي. اما انا دانيال فافكاري افزعتني. تاني الواحد يستغرب، طب ده الملاك ريحك، ايه اللي ضايقك تاني؟ اما انا فافكاري افزعتني كثيرا، وتغيرت علي هيئتي، وحفظت الامر في قلبي. ناخد منها كم درس. يمكن دانيال فرح لما شاف النهاية، اي حد ربنا يكشف له النهاية يفرح، يعني ايه الدنيا تخبط تضرب تقلب، النهاية كده كده جاية والنهاية حلوة. لكن بالرغم من النهاية هو اتفزع من ايه؟ يجوز دانيال بحكم مسؤوليته عن شعب، او احساسه انه ورا منه ناس كتيرة مش ثابتة في الايمان، اتفزع عليهم، خاف عليهم. لان مثل هذا الراعي الصالح دانيال هيكون قلبه مش في نفسه، هو خلاص ماسك في ربنا وفرحان وكبير في السن وفضله ايام ويسافر السماء، إنما هو منزعج على شعبه، لأن شايف شعبه ابتدى يبص للدنيا وابتدى ينبهر ببابل وغناها وعارف أنهم ابتدوا يبعدوا. فهنا قد يكون الفزع اللي ضايق منه ده دانيال هو خوفه على شعبه، لما لقى قد كده الشيطان بيضلل الناس، وقد كده الممالك غير مستقرة، وقد كده الناس مشغولة بالسياسة ومضيعة وقتها في اللي جاي واللي راح. فبيقول أفكاري أفزعتني كثيرا. برضو هنا حاجة مهمة، الأفكار تفزع الإنسان حسب تركيزه على الموضوع. بمعنى إيه؟ شوفوا أيام زي اللي احنا فيها، أنت لو وجهت أفكارك في الدنيا واللي بيحصل فيها تبقى مفزوع وتخاف وتضطرب وتقعد تقول هيحصل إيه تاني. لو وجهت أفكارك في ضابط الكل اللي ملكوته لا يزول ولا ينقرض، في الذي يأتي على السحاب وتنظر كل عين، في الجالس على العرش وحوله عروش، في الديان العادل الذي تفتح أمامه الأسفار، قعدت تركز في دي تهدى، شوف انت أفكارك فين. يبقى أفزعتني أفكاري بتعلمنا انه انت اللي تسوق أفكارك عشان تستعيد سلامك، تسيب أفكارك تسرح في ما يزعجك هتنزعج وتنهار وتخاف. مثلا إيليا النبي جات له رسالة من إيزابل أنه إيه، أنا هموتك زي ما موت أنبياء البعل، لكن للأسف في لحظة ضعف ترك أفكاره تمشي في الاتجاهات، فلقي نبي يقول كلام على غير عادته، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك بقيت أنا وحدي، دي أفكار. أفكاره بقت كلها سلبية. يا رب كل الناس ماتوا اللي يعرفوك، والمذابح اتهدت، ومش فاضل غيري، وشكلي كده كده هموت قريب، شكل الحكاية باظت خالص. ايه ده بقى؟ ايه اللي يخليك تفكر كده؟ طب ده انت بقالك 3.5 سنين بتتحدى العالم كله، موقف المطر، وعمرك ما فكرت بقيت وحدي. وكنت قبل حكاية إيزابل دي ما كانش حد من الشعب ماشي معاك، وما كنتش بتخاف، وعمرك ما قلت هدموا مذابحك دي ولا قتلوا أنبياك. إيه اللي جرى لك؟ هنا أفكاره مش غلط. لما راح جبل حريب وقابل ربنا واستعاد قوته، أفكاره كلها رجعت تاني. ربنا قوي، ربنا قادر، ربنا دبويا، ربنا مسؤول عني، ربنا عارف بيعمل إيه، كله تمام. قال له يلا ارجع، ارجع انت كده اتظبطت. ورجع إليه قوي جدا، اكتر من الاول كمان. كل ده بسبب افكار. يبقى كلمة افزعتني افكار تعلمنا انه حتى القديسين ممكن لو تركوا لنفسهم يعني التفكير بدون ضابط يتعبوا. يبقى الواحد لازم يتعلم يضبط فكره، زي تعبير معلمنا بولس لما يقول ايه، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني ما سيبش فكرة تطلع بره ربنا يسوع. مستأثرين من الأسر كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين للانتقام على كل عصيان. يعني لو فكرة طلعت غلط ده احنا نجيبها ونوضبها عشان ما تعملش كده تاني. فيبقى الواحد ايه، ماسك عقله، بحسبوش يروح ويجي كده، وبالتالي يحتفظ بسلامه، وما فيش حاجة تقلقه حتى لو الدنيا كلها ملخبطة حواليه، ما تطربش ولا تفزعه أفكار. لأنه الرؤية كان فيها جانب مخيف وكان فيها جانب معزي. هتركز على إيه؟ هنا دانيال ركز شوية على الجانب المخيف، ففضلت أفكاره مضايقاه. طب ده أنت قابلت رئيس ملائك وقعد يحكي معاك وكلمك عن قديس والعلي، وقال لك نهاية القرن المزعج ده اللي ربنا يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه، وطمنك ان الملكوت قاعد وباقي للمسيح وولاده. ما عرفش يرتاح لانه لسه العفاريت الاولانيين شغلين وتعبين. وتغيرت علي هيئتي، برضو دي رسالة تاني. افكارك بتحدد شكلك وكلامك واعمالك. الهيئة او الشكل مرتبطة جدا بالفكر. كلنا عارفين كده، لما تبقى سرحان في حاجة مضايقاك يبان على وشك انك مكشر، لما تكون سرحان في خسارة يبان على وشك الحزن، لما تكون سرحان في فكر انتقام تلاقي وشك بقى بعيد خالص عن الشكل الحلو بتاعه، ما تكون سرحان في السماء تلاقي وشك منور، ما تكون سرحان في محبة الناس تلاقي نعمة في وشك. مش بس الوش، الكلام. لما تكون أفكارك غرقان عداوة تلاقي كلامك نازل زي الرصاص، لكن لو أفكارك في وصية ربنا وكلام ربنا تلاقي كلامك كالشهد. يبقى أفكارك هي اللي بتحدد شكلك، وعشان كده معلمنا بولس يقول تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم. ما ينفعش تحط ابتسامة حط كده على وشك، مش هتتحط، إنما غير دماغك وفكرك تلاقي الابتسامة طلعت، لأن عندك أفكار كلها رجاء وكلها سلام تخليك تبتسم. غير فكرك من ناحية الناس، وحب كل الناس واعذر كل الناس، تلاقي نفسك فرحان بالناس ووشك منور في وشه، لأنك أنت غيرت فكرك. لكن عمال تفكر هيعملوا فيا ويسووا ويأذوني، طبعا هتكشر في وشهم وتبقى ما فرقتش كتير عنه. فهنا بيقول أفزعتني أفكاري وتغيرت هيئتي علي. يبقى لو سبنا أفكارنا مفزوعة هيئتنا كمان هتبقى مش حلوة. إنما ربنا يسوع ليلة صليبه وهو عارف اللي جاي عليه، وعارف ان يهوذا بيسلمه، وعارف ان الحرس الهيكل في السكه جايين جسماني، وعارف بعد ساعات هيتبهدل، يعني هيتعب جدا على الصليب، انما يقول لهم سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم. في نفس الليله يقول لهم يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. انت فرحان يا رب، انت عندك سلام يا رب. ازاي بتقول لهم كده؟ افكاره كلها منتصر، عارف، مركز على القيامة وعلى البركات اللي هناخدها بعد الفداء، ففرحان، فرحان قوي وهو قاعد معاهم بالرغم انه عارف من اللي هيحصل له كويس. افكاري افزعتني وتغيرت هيئتي. لما الناس يقولوا لك مالك مالك، على طول تروح تفكر في ايه؟ لازم افكاري فيها لخبطة. لما يجي حد يقول لك مالك مكشر، مالك حزين، مالك كئيب، مالك، وظن الكلام ده كتير اليومين ده، ده معناها ان افكارك فيها غلط. شوف بقى ايه، ارجع ظبط افكارك وحطها في اتجاه الاتجاه الروحاني الايجابي الحلو. ابن الانسان الجالس على العرش، والاتي على السحاب، والعروش اللي حواليه، والملائكه اللي بتسبحه، ونهر النار اللي طالع منه، واللي في ايده سلطان لا يزول، وعيش في المعاني الحلوه دي، تلاقي نفسك رجعت تاني، هيئتك حلوه وسلامك رجع لك. وحفظت الامر في قلبي، برضه هنا معنى جميل. دانيال لأنه رجل الله، مش كل لما يشوف رؤية يروح يحكيها للناس، ده هو بعد قبل نهاية حياته سجل لنا الكلام ده عشان ربنا قال له سجل للأجيال الكلام ده، لكن ما كانش يحكي. ده ساعات واحد يكون بس نومه تقيل شوية وجاله حلم كده، وإيه يعني، شاف فيها أبونا ولا أخونا ولا، وبعدين يبقى متصور بقى أنه هو إيه بقى، قديس، وبقى يشوف رؤى وأحلام، وقرب يكتب في الجرائد أنه شاف حلم. إيه هو ده؟ رؤية حقيقية جاية من السماء، إنما حفظت الأمر في قلبي. الروحانية الحقيقية تخلي الواحد يكتم أسراره مع ربنا، يحافظ على سره، لأنه لما حافظ على سره جاله رؤى تاني وتالت. عارفين لو ما كانش بيحافظ على سره مع ربنا يمكن كانت وقفت الرؤى والإعلانات الحلوة. إنما دانيال كان حريص أنه في حاجة بينه وبين ربنا ما حدش يحكيها. لما ربنا يمد إيده في حياتنا بشكل واضح نمجد ربنا ونشكر ربنا، لكن ما نقعدش نمشي كتير نحكي، لأنه لما نحكي زيادة على طول عدو الخير يسرق البركة بفكر افتخار، يبقى الواحد فرحان بنفسه مش فرحان بربنا. إنما اللي فرحان بربنا ما يشكر ربنا، واللي مبسوط بنعمة ربنا ما يسبح ربنا، ولا هو لازم يعمل دوشة؟ وهو ربنا لما عمل كده معاك ما يقدرش يعمل كده مع الناس؟ ما هو ممكن يدي الناس كلها أفراح وبركات وأسرار وحاجات حلوة. وعشان كده أغلب معجزات ربنا يسوع كان يقول لهم إيه؟ ما تحكوش، ما كانش يخليهم يحكوا. حفظت الأمر في قلبي. أكتر واحدة في التاريخ كانت عايشة التدريب الحلو ده، والفضيلة العدر، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. شافت معجزات أكتر من أي حد في التاريخ، وربنا يسوع شايلها من على أيديها، إنها ما تحكيش. وعشان كده أعظم إنسان. يبقى العظمة مش في اللي يحكي كتير، ده العظمة في اللي يكتم أكتر، واللي يحفظ أسراره مع ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة